Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 18 من شهر 11 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حزب البعث الاشتراكي يعلن موافقته على العملية السياسية والكتلة الديمقراطية تنفي صلتها بالاتفاق وتحذر من المساس بالسلام. رفض واسع من الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وأسر الشهداء للاتفاق الإطاري، ومدافعون عن حقوق الإنسان يرفضون أي حصانات أو عفو عن المساءلة. انطلاق مواكب 17 نوفمبر في الخرطوم وأربع مدن أخرى، واستمرار التردي الأمني والإنساني في محلية بندسي بوسط دارفور. إرسال مرشدين نفسيين والشروع في تحليل كيميائي في قريضة بولاية جنوب دارفور، وتضرر أكثر من 1000 أسرة بسبب السيول في أربع محليات بالبحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي موافقته على العملية السياسية التي طرحتها الحرية والتغيير من مرحلتين هما الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي، ورجع عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث طرح عملية سياسية من مرحلتين للحفاظ على وحدة الحرية والتغيير ومراعاة التباينات التي ظهرت بشأن العملية السياسية، وأشار إلى الاتفاق على تنظيم الحرية والتغيير مؤتمرا تداوليا لمناقشة قضية العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء، مؤكد أن من يتخذ القرار بشأن القضية هم الضحايا وأسر الشهداء، وعزى إرجاء القضايا الأربعة لتباين الآراء حولها داخل الحرية والتغيير. وأضاف في هذا الخصوص:
ما أعلن عنه باسم عملية سياسية تنمي الانقلاب وآثاره هي خطة عندها مدى جمعي من مرحلتين اتبلورت نتيجة الشعور بالحفاظ على وحدة الحرية والتغيير، وفي نفس الوقت مراعاة التباينات التي ظهرت الموقف من العملية السياسية.
وحول ملاحظات المكون العسكري على مسودة دستور المحامين، قال عادل خلف الله المتحدث باسم البعث أنهم تقدموا باعتراضات مكتوبة حولها، مشير إلى أنها نصت على منح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تقنن لدكتاتور مدني. ورفض الحزب الربط بين عودة العسكر للسكنات والتقلد البرهان أو أي شخص آخر مواقع دستورية في المؤسسة العسكرية. أعلنت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أنها ليست طرفا في الاتفاق الإطاري بين المجلس المركزي والمكون العسكري، وجدد جمعة الوكيل المتحدث باسم الكتلة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، جدد رفضهم اعتماد مسودة دستور المحامين كأساس للنقاش داعيا لاعتماد جميع الأوراق المقدمة بالتساوي، كما رفض أي تسوية ثنائية محذر من مصير مماثل للوثيقة الدستورية، وأعلن رفضهم أي مساس باتفاق السلام خاصة فيما يتعلق بحركات الكفاح المسلح، مبين أن الاتفاق مطروح للتنفيذ فقط. وحول التسريبات بشأن إلقاء مساري الشمال والوسط، قال أن أصحاب المسارات هم الأحق بالدفاع عنها، وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا نحن برضو رأينا واضح أن اتفاقية السلام دي ما في ذول عنده حق أو ما في قوة سياسية عندها حق تراجع الاتفاقية أو تلغيها أو تعدلها أو تفتحها إلا أطراف الكلام، وهم فعلا ذكروا الكلام ده، ولكن الكلام ده غير مقبول لأن هم ذكروه دون الرجوع لأطراف الكلام. برضو هذه المسألة مسألة ما عندهم الحق فيها، ودي بتدخل الناس في مشكلة تانية وبترجع الناس المربع الأول.
وصف الحزب الشيوعي بأن ما يجري من تفاهمات بين المكون العسكري والحرية والتغيير بأنه محاصصة واقتسام للسلطة وتسوية بين الطرفين، متوقعا فشل الاتفاق والعودة إلى المربع الأول. وقال علي بابيكر الكنين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لراديو دبنج أن ما يجري حاليا هو اتفاق ثنائي بين الطرفين ويمثل إعادة لأزمة الشراكة مع العسكر، وقال أن أغلب بنود الاتفاق غير واضحة ويتم إخفاءها عمدنا عن الشعب السوداني والقوى الحية. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديري إعادة الأزمة، إعادة الشراكة هو الأساس فيه، أنه كيف العساكر والحرية والتغيير المجلس المركزي ده كيف يصلوا لاتفاق بتاع التسوية ويعملوا حكومة مشتركة. يعني أغلب الحاجات بتاعته تحت تحت، وأغلب التفاصيل بتاعته غير معروفة.
أعلن عبد السلام كيشة والد شهيد كيشة رفضه أي خيار فيما يتعلق بقضايا الشهداء عدا العدالة الجنائية. وقال عبد السلام كيشة لراديو تبنغا أن القانون السوداني غير قادر وغير راقب في تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، مشير إلى أن قانون الإثبات يقيد المادة 186 المستحدثة بالقانون الجنائي بما يتعلق بالقصاص للشهداء، واعتبر توقيع أي اتفاق مع العسكر قيانة للثورة. وأكد كيشة أن التسوية لن يكتب لها النجاح طالما هناك قوة ثورية حقيقية. وأضاف في هذا الخصوص:
الغضاء السوداني فاقد الرغبة والقدرة على محاسبة القتلة. المادة 186 تم تضمينها للقانون الجنائي السوداني كملحق إضافي لقانون الجنايات. قانون الإثبات بفنيدة ما حتقدر تغيين غصاص لشهيد بموجب المادة 86 خلاف تدويل القضية بتاعة غصاص الشهداء.
قالت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر أن هناك صعوبة لتطبيق العدالة الانتقالية في واقع السودان، مشيرة إلى أن الجاني مستمر في جرائمه وينكر ارتكابها. وأوضحت لراديو دبنغا أن الهدف من العدالة التقليدية والعدالة الانتقالية هو إحقاق الحق، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باعتراف الجاني بجرائمه ثم يطلب العفو. وأضافت: إذا كان المقصد من العدالة الانتقالية هو إقرار مبدأ عفى الله عما سلف فأننا لن نصل لعدالة. وأضافت في هذا الخصوص:
القاتل يكرر وينكر وفي كله ينكر الجريمة الارتكبت، فبالنسبة لنا دي نهائي ما حتوصلنا لعدالة. إذا أنت دار تعمل نموذج بتاع عدالة انتقالية بس تقول للناس عفى الناس عفى الله عما سلف، بس ما نموذج لعدالة انتقالية. العدالة دي انتقالية أو جنائية أو كده، المبدأ
كان
العدالة وإحقاق الحق.
أعلن المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبريل رفضه منح أي حصانات أو إعفاء من المساءلة لأي طرف من الأطراف، مبين أن المطالبة بالحصانات تعني الخشية من عواقب ما ارتكب من أفعال. وقال عبد الباقي جبريل في مقابلة مع برنامج في الميزان براديو دبنغا أن مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب للوضع في السودان، مشير إلى ارتكاب جرائم خطيرة منذ 1989، وأوضح أنها عبارة عن إجراءات قضائية وعدلية واجتماعية وسياسية استثنائية لمعالجة الخلل في المجتمعات التي تخرج من حكم دكتاتوري قابض أو نزاع داخلي. وأضاف في هذا الخصوص:
مفهوم العدالة الانتقالية هو الأنسب بالنسبة للوضع في السودان الآن بصورة عامة، خاصة وأن هناك جرائم كبرى يعني ارتكبت من قبل فترة طويلة وما زالت ترتكب من يونيو 1989، أعتقد لا ضير في ذلك لأن في بعض الجرائم لا تسقط قاضي. على أي حال، موضوع العدالة الانتقالية يجب أنه يكون واضح لكل الناس بأنه.
من جهة أخرى، قال المدافع عن حقوق الإنسان عبد الباقي جبرين أن زيارة المفوض الأممي لحقوق الإنسان للسودان في أول مهمة له منذ تعيينه في أكتوبر الماضي تأتي في إطار تأكيد اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالأوضاع في السودان والتضامن مع مواطنيه. واعتبر عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنغا اعتبر الزيارة رسالة لكل الأطراف باهتمام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان وضرورة التعامل معها بجدية أكبر ومنحها أولوية في قضايا الانتقال. وحول مقترح إنشاء المجلس العدلي لتعيين قادة المؤسسات العدلية المقترح ضمن الإعلان السياسي، قال أنه خطوة مهمة تعمل على تلافي أي قصور شاب الفترة الماضية فيما يتعلق بإصلاح الأجهزة العدلية والنظام القانوني، داعيا القوى السياسية والمدنية لمساندة الخطوة. خرج الآلاف يوم الخميس في مواكب حاشدة إلى المؤسسة بحري في ولاية الخرطوم استجابة لدعوة لجان المقاومة لإحياء الذكرى الأولى لمجزرة بحري التي راح ضحيتها 15 شهيدا. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة والعنف المفرط مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين. ودعت لجان أحياء بحري في منصة ذكرى مجزرة 17 نوفمبر دعت للقصاص من قتلة الشهداء، مؤكدين عدم الإفلات من العقاب وضرورة إسقاط الإنقلاب. وشهدت مدني وعبرة وبور سودان وكسلة مظاهرات مماثلة. ارتفعت حالات الاشتباه بحمى الضنك بولاية جنوب كردفان إلى 46 حالة، منها 3 حالات مؤكدة، وأوضحت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية بجنوب كردفان هويدا عبد الله خليل لراديو دبنجا أن 11 محلية بجنوب كردفان أبلغت بوجود حالات مشتبه فيها، وتم الرصد وأخذ العينات وإرسالها لمعمل استاك في الخرطوم، وهو المعمل الوحيد بالبلاد الذي يؤكد الحالات الوبائية. وأشارت هويدا إلى الإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل إدارة الطوارئ لمجابهة الأوبئة. كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن نتائج الفحص المعملي للعينات التي أخذت من الطالبات بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور، حيث أثبتت خلوها من حمى الضنك والشيغونوغيا والزيكا، وذلك بعد فحصها بمعمل الصحة القومي استاك. وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أن عدد العينات المفحوصة بلغت 16 عينة من أصل 101 إصابة، وأشارت إلى التبليغ عن 60 طالبة بالمدارس الثانوية يعانين من الحمى والتشنجات المصحوبة بالصراخ ووقوع حالات إقماء. من جانبه قال الدكتور عباس شمس الدين مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة في ولاية جنوب دارفور أن 10 من 100 حالة إصابة بالحميات غير المشخصة تم تخريجها من مستشفى قريضة، وأشار إلى أن جميع الإصابات وسط الطالبات حيث يواصلن الهياج والصراخ الجماعي. وأشار إلى إرسال فريق من وزارة الصحة الولائية يضم عدد من الإدارات المختصة مكون من 14 شخص، وأضاف في هذا الخصوص:
الحمد لله بالأمس ظهرت لنا النتائج أنه سالبة 14 نتيجة، هي 16 عينة منها عينتين من داخل الولاية و14 عينة من داخل محلية قريضة. العينات طلعت سالبة لحمى الضنك والشيكونغونيا والزيكا.
أعلن السلطات ولاية البحر الأحمر أن تضرر أكثر من 1000 أسرة بسبب السيول الأخيرة في محليات هيا وعقيق وسينكات والجنب والأوليب. وقالت إدارة الطوارئ الصحية بولاية البحر الأحمر أن السيول بمنطقة شيداب بمحلية هيا تسببت في تضرر 340 أسرة وانهيار كلي ل 122 منزل ونفوق 30 رأس من الماشية. وفي محلية عقيق تأثرت 298 أسرة بالفيضانات الأخيرة ونفوق 13 رأس من الماشية في منطقة مرافيد. وفي منطقة براميو بمحلية سينكات تسببت السيول في تضرر 250 أسرة ونفوق 45 رأس من الماشية، كما تأثرت 43 أسرة ونفق 23 رأس من الماشية في محلية الجنب والأوليب بسبب السيول والأمطار. كشفت هيئة محامي دارفور الإفراج عن القيادات الأهلية الأربعة المعتقلين من وحدة أبو حمير التابعة لأم كدادة يوم الخميس، والذين تم اعتقالهم قبل نحو 3 أسابيع بأمر طوارئ أصدره والي ولاية شمال دارفور نمير عبد الرحمن. وقالت الهيئة أنها باشرت تقديم العون القانوني للمحتجزين والتقت بهم بمباني المباحث المركزية بالفاشر، حيث أكدوا تعرضهم للاعتقال والنقل بواسطة جماعة مسلحة على متني سيارتي دفع رباعي مساء يوم 28 من شهر 10 من منطقة أبو حميرة، وأن زويهم فتحوا بلاغات جنائية بأم كدادة بالواقعة. اشتكى النازحون في منطقة جخمة بمحلية بندسي من استمرار التدهور الأمني وإقلاق المدارس والأسواق وكافة المؤسسات بعد الاشتباكات القبلية التي وقعت الأسبوع الماضي وراح ضحيتها 48 قتيلا. وقال الشيخ يوسف شيخ معسكر جخمة للنازحين قال لراديو دبنجا أن عمليات الحصاد توقفت بسبب الأوضاع، موضح أنهم لا يستطيعون الخروج من المناطق السكنية إلى المزارع بسبب التجمعات المسلحة وانتشار أعمال السلب والنهب، ونوه إلى استمرار أعمال نهب الماشية. وأشار إلى تعرض عربة أدوية لإطلاق النار يوم الأربعاء، ونوه إلى إقلاق جميع الطرق من جغمة إلى فور برنغة وأمدخن بندسي بسبب التجمعات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
مناطق الحسن فوق النزوح هو الإدعماء، في منطقة بتسموها الإدعماء، وفي منطقة بتسموها تكة وفيها أرضم وقوس 40، ويعني مناطق كثيرة شمال جدمة جنوب جدمة، يعني نزوع كثير حاسس الروح الليل، وبقيت عددهم كده يعني ممكن نقدر بحوالي 10,000 نسمة ممكن يجي طوالي، وإذا إذا ما قال ما عادين هيجي.
الخبر الأخير في النشرة: أصيب المواطن عبد الرحمن عبد الله 25 سنة بإصابة خطيرة في الرأس يوم الخميس في عملية نهب مسلح على الطريق بين سرف عمرة أم جرورة. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن 6 مسلحين اعترضوا الطريق ترك يقوده السائق الأمين عبد الله وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة وأشاروا إلى ضرب المين عليه بأصف الرأس ونهب ما بحوزة الركاب من نقود وموبايلات ثم مغادرة المكان. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: اجتماع اللجنة المكلفة لمتابعة شؤون العمال بهيئة السكة حديد تعبرة، وأيضا نرصد تداعيات توقيع اتفاق الحرية والتغيير المركزي مع المكون العسكري، وأيضا الأستاذ المحامي الصادق علي حسن الأمين العام لهيئة محامي دارفور يعلق على زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان للسودان مؤخرا. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار من راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر 2022. هيئة محامي دارفور: التسويات الجارية في الغرف المقلقة لن تقود البلاد إلى وضع سياسي مستقر. المحامي الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور ينتقد تركيز المفوض الأممي لحقوق الإنسان على الوضع السياسي على حساب قضايا الانتهاكات والاحتجاز. الآلية الثلاثية تؤكد سعيها لتسوية تحظى بأغلبية كافية وليست مطلقة، وتؤكد أن الضامن الأساسي هو السودانيين أنفسهم. الآلية الثلاثية تطرح خارطة طريق لحل مشكلات شرق السودان، والناظر تريكي يعلن رفض مقترح الآلية الثلاثية لمعالجة قضية شرق السودان. ناشطون سياسيون يرحبون بزيارة الآلية الثلاثية لكسلة، ويؤكدون أنها تهدف لضمان عدم إعاقة شرق السودان للتحول المدني. مسلحون ينهبون ركاب عربة توك توك على طريق سرف عمرة وغرية همبول بولاية شمال دارفور. مجموعة مسلحة تطلق النار على عربة تجارية على طريق منواشي بان جديد بولاية جنوب دارفور وتنهب ممتلكات الركاب. مسلحون يطلقون النار على عربة تجارية في الطريق من أمخير وغارسيلا بولاية وسط دارفور. مقتل راعي ونهب 30 رأسا من الضان في منطقة مزريبة بمحلية القرشي بولاية الجزيرة. وفاة شخصين وإصابة عدد كبير من النازحين في معسكر بندسي بولاية وسط دارفور بحميات غامضة. وزارة الصحة بولاية شمال دارفور تنفي تسجيل أي حالة إصابة بالحميات النسفية بالولاية. وزير الصحة الاتحادي يقول معدلات وفيات الأمهات والرضع في السودان تعتبر من أعلى المعدلات. إضراب عمال السكة حديد يدخل يومه الرابع للمطالبة بتحسين الأجور ومستحقات مالية أخرى، وعمال يتهمون الإدارة بالتنصل عن الاتفاقات. مواطنون يكشفون عن عودة تدريجية للحياة إلى مدينة لقاوة بغرب كردفان، واستئناف جزئي للدراسة في عدد من المدارس. فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة وأبناء العاملين بالجامعات الحكومية فترة من 21 إلى 28 من نوفمبر الجاري. وزارة المالية تعلن عن توقيع اتفاقية بمبلغ 15 مليار دولار مع شركة الخليج للبترول المحدودة لتمويل إنشاء خط سكة حديد بور سودان أدري في تشاد. وللجزيرة يكشف أن السكن العشوائي بالولاية يشكل 90% من مساحة الولاية. مدينة الفاشير تسجل أدنى درجة حرارة في البلاد يوم الخميس، حيث سجلت 11.2 درجة مئوية، بينما سجلت أعلى درجة في مدينة القضارب بواقع 38.8 درجة مئوية. أعزائي المستمعين، ده كان الخبر الأخير من موجز نشرة الجمعة، وقيلوا عافية.
مرحبا بكم، والبداية بإعلان ائتلاف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان عن اتفاق إطار مع المكون العسكري بشأن الفترة الانتقالية كخطوة أولى لإنهاء المأزق السياسي في السودان. هذه الخطوة أثارت ردود فعل من القوى السياسية والكيانات المختلفة. في جولتنا لهذا اليوم رصدنا رأي قوى الحرية والتغيير، أيضا رصدنا رأي الحزب الشيوعي السوداني. البداية مع لجان المقاومة ولاية جنوب دارفور ورأيهم عن هذا الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في تنسيقيات لجان المقاومة والإجتماع الثورية المنصة المشتركة ولاية جنوب دارفور نيالة. بالنسبة للاتفاق الذي يدور الآن في السودان بخصوص التسوية التي سوف تتم ربما بين العسكر وقوى الحرية والتغيير والمركز المركزية، نحن نرى أن التسوية إن لم تتم بالشكل الذي يرضي طموحات الشارع فلن تكون مقبولة على مستوى الشارع السوداني. الثوار الذين ضحوا بأرواحهم وبكثير من الأشياء في زمنهم الذي يثورون منذ 25 أكتوبر حتى تاريخ اللحظة، فالتسوية نحن نرى إنها لابد أن تحقق مطالب الشارع المتمثلة في واحد، ابتعاد المكون العسكري من المشهد اللي هو اللجنة الأمنية، كانت مسمى اللجنة الأمنية اللي هم برئاسة بقيادة المجلس العسكري الموجود الحالي الآن، فلا بد للمجلس العسكري أن يتنحى من السلطة بعيدا عن السلطة تماما، السلطة العسكرية والسلطة السياسية. يمكن أن يكون هناك بدائل للمجلس العسكري لعسكريين آخرين على مستوى المجلس الذي سوف يتم إنشاؤه لقيادة القوى العسكرية في السودان. أما بالنسبة للحكومة الحكومة المركزية فيجب أن تكون حكومة ذات كفاءات مستقلة لا تنتمي إلى أحزاب، تمثل أو تحقق أهداف الثورة بشكلها المطلوب من الثوار منذ 25 أكتوبر أو منذ ثورة ديسمبر حتى تاريخ اللحظة، وهذه المطالب معلومة لدى الجميع. لابد أن يكون هناك تغيير على مستوى الوضع السياسي وعلى مستوى الوضع الاقتصادي وعلى مستوى الوضع الاجتماعي في الحياة السودانية وحياة الشعب السوداني بشكل عام. نحن في المنصة المشتركة ننتظر مخرجات الاتفاق الذي سوف يتم. هذا الاتفاق نرى ما هو مكوناته وما هو موجهاته.
ونبقى في تداعيات توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والحرية والتغيير المركزي، وننتقل إلى ولاية الخرطوم وإلى لجان مقاومة الحزام نسمع رأيهم في هذا التوقيع.
خصوص للإعلان السياسي بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية، أنا شايف إنه الإعلان السياسي لو بيحقق مطالب الثورة السودانية والمطالب اللي نحن طلعناها، نحن ما عندنا مشكلة في كان سواء كان العدالة اللي هدي هسه ما حققت لنا فيها حاجة، ومطالبنا عامة القاعدين نرفعها في شعاراتنا إنه لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. طيب نحن في إجراءات 25 أكتوبر اللي تعملت إنه كان حمدوك جاء بإعلان سياسي والشارع رفض الإعلان السياسي المقدم من قبل حمدوك للمؤسسة العسكرية. طيب أما كان الأول إنه إحنا نتفق في الإعلان السياسي اللي كان أعلن حمدوك، إحنا رفضنا حمدوك بالإعلان السياسي الجاو
ما لم انه نحن نسقط الانقلاب ده المؤسسه العسكريه. السياده القوه السياسيه تجاوزت كل الحاجات اللي اتعملت والرفاقنا اللي استشهدوا في درب النضال قادت في مساومه مع المؤسسه العسكريه، والمؤسسه العسكريه هي نفس الناس اللي قتلوا اخواننا وعملوا ما عملوا. المؤسسه القوه السياسيه جاءت قادت مع المؤسسه العسكريه على اساس انها تطرح رؤيه في الاعلان السياسي للتشكيل حكومة بتاعت الفترة الانتقالية تكمل بها الجزء اللي يتبقى من الفترة الانتقالية. والشارع عامة رافض الحاجة دي، في جزء من الناس في الشارع مؤيدين على أساس إنه يكون في تسوية في إعلان في اتفاق سياسي.
وأيضا الأستاذ الكنين علي بابكر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، نسمع رأيه في توقيع الاتفاق السياسي بين المكون العسكري والحرية والتغيير وأثره على الثورة السودانية. مرحبا بك.
والله في تقديري ده إعادة الأزمة، إعادة الشراكة هو الأساس فيه، أنه كيف العساكر والحرية والتغيير المجلس المركزي ده كيف يصلوا لاتفاق بتاع تسوية ويعملوا حكومة مشتركة لكل القصة الجارين وراها يعني. فما في شيء جديد، لكن هم حينفذ شنو البرنامج شنو والحاجات الأساسية يعني المفروض هم يتفقوا عليها في الأول قبل ما يعملوا الإعلان الدستوري بتاعهم ده.
نعم.
وغير كده القوة الثانية ما مشاركة فيه، يعني أغلب الحاجات بتاعته تحت وأغلب التفاصيل بتاعته غير معروفة للجماهير وكده، فهو بيؤدي ماشيين في طريق بتاعت التسوية حسب تقديري يعني. كل الجثة بين الحرية والتغيير والعساكر قيادة الانقلاب أنه كيف يصلوا للتسوية يكون ليل عندهم ضمانات في أنهم يستمروا مع بعض ويصلوا للمرحلة بتاعت الانتخابات، كيف يقضوا الأجاري ويصلوا لحتى بتاعت الانتخابات.
نعم، هم أشاروا في المؤتمر الصحفي على أساس أنهم حيستصحبوا القضايا الأساسية اللي هي المختلفين حولها غالبية القوى السياسية فيما يختص في العدالة الانتقالية ويهو حق الشهداء ولجنة إزالة التمكين وكده، أنهم حيستصحبوها يعني في التفاوض اللي قدام.
هي منو عنده اليد العليا؟ منو عنده اليد العليا؟ ما زمان قاعد عملنا الوثيقة، اتعملت الوثيقة الدستورية المعيبة دي.
نعم.
الفترة الانتقالية في النهاية ما تحققت فيها شيء. في النهاية رئيس الوزراء مدني والوزراء مدنيين، لكن هي ما مشت بالصورة المفروض تمشي بها يعني السلطة كانت في يد العساكر وليها استع يعني. ما أفكر العدالة الانتقالية والعدالة، لأن العدالة القضائية بقصة بتودي الناس للمشاني اللي هي قصة بتاعت المجرمين يقدموا للمحاكمة.
نعم.
تفضل الاعتصام والاختيارات اللي حصلت من شهر الحصل لغاية الآن وكذا والحظ ده من المسؤول منه يعني. أنت بتناقش وحتصل في حتة بتناقش في ناس هم المسؤولين من ده، هل حيسلموك رقبتهم يعني عشان تعمل العدالة دي ونفذ الحاجات دي، ولا أنت عايز تديهم ضمانات يمرقوا من حبل خليك من اي حاجه تانية يمرقوا من الورطه اللي هم فيها، حتصل تديهم ضمانات يعني. وكونوا ان هم يشاركوا في السلطه بضمانات وضمان لانه لا يقدموا للمحاكم ولا حد يتنفس عن لا عداله انتقاليه ولا عداله قضائيه.
نعم، يعني ده اتفاق في من وجهه نظرك ثنائي بحت.
ده اتفاق ثنائي ما عنده اي سند شعبي، والقوى السياسية يعني حتى الناس لو تابعوا القوى السياسية سواء كانت تقدمية سواء كانت من الحل الجذري ولا غيره ولا الشعب ذاته يعني كونك انت قعدت مع العسكر معناته انت عايز تصل معاهم لمساومة يعني. القصة كلها هي مساومة ومحافظة.
نعم.
وكيف كل زول يضمن استمراريته مع الآخر للفترة الانتقالية.
يعني حنرجع لنفس نفس المحاصصات اللي كانت في السابق يعني
الجديدة. أبو أنا فكر للأسوأ لأنه في تهديد للقوة ما وقعت على كذا نحن هي دي قوة معادية وكذا. أنا أفتكر حتكون أسوأ يعني حتكون السلطة حتستلم دي في الفترة دي هتقمع الثانيين يعني. أنا ما أفتكر القمع حيروح ولا أفتكر هم حيصلوا لحل القضايا الأساسية الجزئية وكذا. ما هي القصة بتاعت الفترة الانتقالية؟
نعم
الأساس يا شنو؟ أنك أنت بتنتقل من مرحلة ديكتاتورية من حكم ظالم أو من حكم قامت ضد ثورة لحكم ديمقراطي. وعشان تنتقل للحكم الديمقراطي دي يجب أن تصفي كل المؤسسات بتاعت الحكم القمعي ده وتهيئ الفرصة للحكم الديمقراطي اللي هي
مؤكد
إسقاط النظام وتصفية المؤسسات بتاعته وتفكيكه والمؤتمر الدستوري والجلسة بتاعت السلام وإعادة النازحين. دي من القضايا الأساسية هي دي القضايا الأساسية اللي الناس دارين يخطوها وبعدين يعملوا المؤتمر الدستوري ده اللي بيناقشوا فيه كل القوى المجتمعية والقوى السياسية بيتناقشوا كيفية حكم السودان الفترة الديمقراطية تضع أسس للدستور تضع وتمشوا لصناديق الاختراع. لكن ديل هسا بدون تصفية المؤسسات بتاعت النظام البائد تصفيته وفكفكته وإعادة الأموال المنهوبة الكلام اللي بنقوله دائما ما بتقدر أنت تمشي لفترة انتقالية. لو حصلت المساومة دي معناتها حيبقوا على تلك المصاعب تلك التجاوزات في محلها يعني.
نعم نعم الإشكالية هنا.
دخل العاملون في هيئة السك حديد بعطبرة في إضراب مفتوح منذ يوم الأربعاء الماضي مطالبين بتعديل الأجور وصرف مستحقات وعلاوات مالية. بالأمس عقدت اللجنة المكلفة لمتابعة شؤون العمال في الهيئة اجتماع مع المدير العام لهيئة السك حديد. للمزيد حول هذا الاجتماع الناشطة نجود الشلالي أجرت لقاء مع أحد أعضاء اللجنة فلنتابع معا نتائج هذا الاجتماع.
طيب أولا أشكر لتاحة الفرصة وفي الحقيقة طبعا كان الالتزام الأول بواسطة السيد نائب المدير العام للمالية والإدارة وكان بصفته المدير العام مكلف لأن المدير العام كان خارج السودان وكان التزام النائب المدير العام طبعا بصفته المدير العام معناه خلاص ده التزام بأنه يتم الصرف يوم خمس في موعد أقصاه 15/11 طلعت إشارة منه بهذا المعنى الإشارة معنونة حسابات مراجعة موارد إنه يبقى في بوعد أقصى 15 كل عام يصرف 50,000. أصبح العمال في انتظار أصبح العمال كل هذه الفترة في انتظار 50,000 مع ملاحظة إنه مرتبات العامل ضعيفة للغاية فيهم من استدان المبلغ فيهم من وفيهم من عنده التزامات آخرة ليوم 15. نحن كلنا يمكن من يوم 13 أو يوم 12 حاولنا نتصل بالإدارة العليا لمعرفة الحاصل لكن بكل أسف ما كان في أي استجابة أو كان في تهرب من الردود علينا. اليوم يمكن في الصبيحة بعض أعضاء اللجنة فوجوا باتصالات من بعض المسؤولين في الهيئة باعتباره هم ممكن يكونوا وساطة بين اللجنة وبين الإدارة أو مع المدير العام باعتبار الناس ممكن يعني ممكن يدوا الناس نص المبلغ أو تلتينه حسب ما يرى المدير العام وتوافق عليه ولا لا. قلنا إن إحنا ما عندنا مانع الوساطة تتم لو أصلاً الناس تخش المدير العام تشوفه رؤيته شنو يطرحها علينا إن إحنا كلجنة حندرسها ممكن نوافق عليها وممكن لا. بعدها جاءت إرهاصات بأنه السيد نائب المدير العام للمالية والإدارة وهو نفس الشخص الأصدر الإشارة بصفة المدير العام بالخمسينات جاتنا إشارة طلعت إشارة آخر المواعيد طبعا ادونا بها إرهاصات قبل ما تصل. لما وصلت لقينا فيها يعني تنصل من كل الاتفاق الفات هو بيرمي اللوم قال المدير العام قاعد معاكم في عطبرة طبعا المدير العام فعلا جانا في عبر وجلس معانا بعد التزام السيد النائب بال50,000 الاولى. احنا طلبنا من المدير العام كان في حاجات من ضمن الشروط المطلوبه ورجعت للدراسه، درسناه مع المدير العام وطلبناه ب50 ثاني، قلنا له لشهر 12 لانه الحاجات كلها رفعناها اصروا انه يكون من واحد واحد. نحن كان رؤيتنا انها تتم اجازتها ويتم الصرف لها من 30/10. لما عملها من واحد واحد كان في حسباننا انه يدونا 50 ثانيه اللي هو يوم 15/12 تسد الفجوه، وده كله يبقى التزام من العامل لما تصدق شروط خدمته تخصم مبلغ ال 100,000 من شروطه من شهر واحد. فالليله جاب نشره المدير العام احتزر قال له 50 حق شهر 12 دي ما بقدر عليها لانه ما عندنا موارد وكده. النشره الليله جات من النائب موارد والنائب المدير العام للماليه والاداره واللي كان هو المدير العام الاول وصدق على 50 ذاته، قال ال 50 ذاته المدير العام لما قعد معاكم قال لكم من موارد الهيئه ونحن ما عندنا الالتزامات، ويتكلم عن اسباب كثيره جدا انها هي سبب في عدم وجود ايرادات. الاسباب ذكر في قطوع في منطقه شدياب اللي هو جهه برسودان، وذكر من ضمنها الشيء اللي كان مضحك، ذكر انه اعتصامنا ذاته كان سبب، قال اعتصام بتاع الاقليم الشمالي، قال بعض العاملين الاقليم الشمالي هو سبب في عدم وجود سيوله، بينما انه الاعتصام كان يوم 15 اللي هو يوم 15 ذاته المفروض يكون فيه صرفنا قروش اخر المواعيد. نحن ردينا عليه بنشره رقم 7 واصرينا الاعتصام يكون مستمر، والناس طبعا في نيوتن حيكون في اجتماع يوم الاحد ربما يتم اعلان اضراب، ونعرف يمكن هم ذاتهم متحركين باعتباره يخوف العمال في انه اي اضراب حتقابله اجراءات محاسبيه اداريه. هذا كل ما لدينا ونتمنى انه الناس تصل للشيء الحاصل ان شاء الله.
شكرا لك يا استاذ، لكن انا عندي سؤال انه لما يتم الاتصال بالسيد المدير ونوابه هل كانت هناك استجابة؟ هل كان في اتصال مباشر قبل تاريخ اليوم قبل الإشارة؟
نعم كان في اتصال، طبعا هم اتجنبوا حتى التعامل معنا، اتجنبوا خارج زمان بيتصلوا علينا تلفونيا، لكن بقى من حدنا الاعتصام حتى في ظروف الشغل العادية كان بيتصلوا عن العمل، لكن من دخلنا في اعتصام ما في أي اتصال. وقلت لك زي ما قلت لك يمكن يوم 12 بعض الزملاء معانا في اللجنه حاولوا يتغصوا من المدير العام، وكنا نتمنى انه يعني ما يفاجئونا بعد يوم 17 يقولوا سيوله ما في. يعني لو كان قالوا لنا سيوله ما في من يوم 12 او يوم 13 كان ممكن الناس تطلع نشره تغذي ظروف الهيئه، لو اقتنعت الناس بالظروف ممكن كان يستجيب. لكن يوم 12 بالتحديد في ناس اتصلوا بالسيد المدير العام، في جرس يرن الجرس، ومن غير العاده كان لما نلقى الزملاء الذين متصلين عليه كان بيرجع لهم، يعني ما تعودنا منه انه هو ما يرجع. فالحد الآن ما رجع، وحتى النائب ذاته نائب المدير العام للمالية والإدارة بعض الزملاء اتصلوا به برضو في جرس وأرغام عنده، وكان برضو متوقع إنه يرجع برضو ما رجع. وكان في اتصال من بعض الأخوان بالمدير التنفيذي بعض أعضاء اللجنة، المدير التنفيذي فتح تلفون
المدير التنفيذي للمدير العام
هو راجل من في الخرطوم، يعني نحسب إنه هو من عمالنا ذاتهم، يعني يتصل ورد. ولما ذاك سألوا زميلنا في اللجنة سألوا عن المبلغ بتاع 50 بتاعت العاملين ما نعرف الحاصل شنو، رد عليه وقال له برجع عليك، وبكل واسف لحد الآن حتى الآن لم يرجع، ما رجعت لحد الآن.
أثر عدم التعامل والتجاوب ورفع التلفونات والاهتمام، أثر الموضوع ده على العمال في الهيئة؟
والله أثر العمال على الهيئة، وهسه حتى الإشارة بنضيفة للتجاهل الإضافة طلعت أخيراً، يعني كنا نتخيل انه حتى النائب ذاته يخاطب اللجنه اللي قعدت معاها، طالما قعدت معاها انت معناها اقتنعت بها وناقشتها ورفعت شروط لحد الوزاره. فيعني كان مفروض حتى التاخير يومين 17 ما تم التعامل. نحن بنعتبر التجاهل ما تجاهل للجنه، بنعتبر ده تجاهل للعمال كلهم، وده التفاف على موضوع بنعتبره نحن طالما تصدق. وطبعا في ناس بيقولوا والله انتم ما عندكم حق الاعتصام، ما حق الزول اخذنا في سبيل يطالب بحقه، نحن بنطلب
بحقه يسلك كل الطرق السلميه المشروعه
وحنخش ان شاء الله الناس حتى لو اضطروا يخشوا في اضراب نعرف انه حيخوفوا ناس، في اللي يخاف ينزل اللي ما يخاف ينزل حتاخذوا عليه، نحن مستعدين لاي اجراء يتم ما خايفين من زول.
الان السكه الحديديه في اضراب، انت بتتكلم عن اضراب شامل بمعنى انه إضراب حيكون من شكل آخر، إنه العمال من بيوتهم ما يدوا للمؤسسة.
السكة الحديد
أنت بتتكلم عنه ممكن تدخلوا فيه اللي هو شكل آخر تصعيدي.
السكة الحديد الآن ما في إضراب، السكة الحديد الآن في اعتصام. طبعا في فرق بين الاعتصام والإضراب. الاعتصام أنت بتيجي شغلك لكن ما بتشتغل، الإضراب من بيتك ما بتيجي. طبعا ده احنا ذات العامل حسين انه انا برشق العامل بيجي من بيته ويدفع
مصاريف
فطور وحق مواصلات وحق بتاع ويكون قاعد ساكت، ما في داعي. طالما صار اداره ما عندها رؤيه ما عندها حل، الفن العامل يكون قاعد في بيته يوفر عليه قال حق تكاليف مصاريفه وصرفه الثاني، ولو عنده وسيله بتاع الدخل ثاني يشوف له حل ثاني. فالاداره حقيقه يعني ما احنا ما كنا متوقعين انه يكون في تجاهل بالذات، يعني المدير العام الناس بيعتبروه كنا نعتقد انه هو قريب للعمال، لكن بكل اسف المغرب ده اكد في انه هو بعيد كل البعد عن العاملين بتاعنا. لا يمكن يكون في مدير عام يرضى انه عامله مرتب يكون 17 و15 و13 الف
بذل يعني الوضع الراهن.
الوضع الراهن وال50 ذات احنا لما قلنا له هي العامل طالع من مصاريف بتاعت مدارس خاشين في ديون، الان الخدعه دي ذاتها خلت العامل خش في ديون ثانيه، اللي هو في ناس على حصه 50 و15
استدانت،
في ناس عندها ديون اجلتهم 15. هسه في عيون في عمال بيجونا يقولوا ان انتم خدعتونا، يعني يعتبرون نحن خدعناهم من الخداع من الاداره العليا. فهذا هو كل ما لدينا.
زار مفوض الامم المتحده السامي لحقوق الانسان السودان في الفترة من 13 وحتى 16 من نوفمبر، والتقى المفوض السامي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وعدد من المسؤولين السودانيين، وأيضا التقى بممثلي المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها مجموعات النساء والشباب، وأيضا ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وأيضا زار مدينة الفاشر في شمال دارفور، والتقى مسؤولين بحكومة الإقليم وممثلين عن النازحين ومنظمات المجتمع المدني بدارفور. حول ختام هذه الزيارة جولة السودان، التقت المحامي والأمين العام لهيئة محامي دارفور الأستاذ الصادق علي حسن للتعليق على هذه الزيارة.
الزيارة اللي هي في حد ذاتها هي زيارة حامة، كل يستحيل حامه بزيارة السودان، وده بيأكد الاهتمام أيا كانت أسباب الزيارة. شنو الزيارة من حيث المبدأ؟ هي يعني عمل إيجابي في الظروف الحالية بالبلاد، ولكن في اعتقادنا إنه الزيارة دي أتت في إطار تسوية، يعني ما هو بالنسبة لها إطار تسوية يعني خفية، لأنه المفوض جاء في ظروف كان لو أصلا هو مش في إطار محامه. هناك قضايا مهمة كان دبرها تكون من أولويات اهتماماته، ومن هذه القضايا أكثر من 300 احتجز للمخالفة للقانون وأخذ علم احتجاز هؤلاء. كان في اعتقادنا أنه في زيارة الهامة دي أنه يسارع بزيارة السجون ويقف على أحوال المعتقلين اللي اعتقالهم واحتجازهم تم بالمخالفة للقانون، ولكن ده ما تم. صحيح علمنا من خلال يعني لقاءاته أنه تناول هذه يعني القضايا والمسائل. بالفعل التقينا به في اليوم القتامي لزيارته للسودان، وتحدثنا معه في اجتماع قصير. اهتمامات السيد المفوض السامي كانت منحصرة في القضايا المتعلقة بالوضع السياسي العام. صحيح الانتهاكات والاحتجازات هي من أهم القضايا التي تندرج في إطار محامه وفي إطار القضايا السياسية في البلاد، ولكن لم يكن يعطي هذه القضايا الاهتمام المطلوب. في اعتقادنا حتى أن زيارته للأستاذ وجدي صالح تم في إطار السياق السياسي، لأن الاعتقال وجدي له علاقة مباشرة بإجراءات والمفاوضات التي تتم حاليا بين القوى المتفاوضة مع العسكر، ولكن تناء بنفسه عن زيارة السجون والمعتقلات على الرغم من الطلبات التي قدمت أمامه، على الرغم من الانتهاكات الجسية التي هي من مهامه الأساسية، لم يفعل ذلك. يتحدث عن قضايا سياسية، يتحدث عن انتقال سياسي، يتحدث عن ما تم، ويتحدث عن الوضع السياسي في البلاد بشكل مختلف جدا. في هيئة محامي دارفور نعتقد أن هنالك تسويات الآن في القوى المتفاوضة في الطرف المغلقة. هذا التفاوض لن يقود البلاد إلى يعني وضع سياسي مستقر. القوى الدولية التي تنشط حاليا في اجتماعات هي مصممة جاهزة وتتطلع إلى يعني وضع أطر تسوية بفهمها في نفسها، لا تدرك تماما ما يدور في ذهن المواطن السوداني، لا تدرك تماما ما يدور في ذهن الشارع السوداني،
هي قوة مستعجلة لديها في إطار التقاطعات والمصالح الدولية إشكالات وجدت أن هذه الظروف الأوضاع مواتية لتصميم وضع جديد يتماشى مع المصالح الدولية، وهذه قصور مآلات الأوضاع.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج أصوات الولايات، ويسعدنا أن نقدم فيها الدكتور عباس شمس الدين مدير الوبائيات بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور ليتحدث عن الوباء الذي انتشر بين طالبات المدارس الثانوية بمحلية كريضة في ولاية جنوب دارفور منذ 3 أيام، والذي من أعراضه الحمى والصراخ الهستيري. ومن محلية بليل بولاية جنوب دارفور أيضا نلقي الضوء على المشاكل التي تواجه معلمي مدارس معسكر كلمة للنازحين. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور عباس شمس الدين مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور حول الوباء الذي انتشر بين طالبات مدارس البنات الثانوية بمحلية كريضة.
تم خلال الأيام الفائتة تبليغ من مستشفى كريضة المدير الطبي عن وجود حالات بصورة غير طبيعية وسط الطالبات لعدد 6 مدارس ثانوية مختلفة، دارس بتاعت بنات لأعمار من 14 سنة إلى 20. الأعراض حمى وصراخ بصورة هستيرية. تم إرسال فريق الاستجابة المحلي للتغطي وإفادة إدارة الطوارئ بالمعلومات. في اليوم الثاني زاد العدد إلى 15 حالة. تم على الفور أخذ عينات وإرسالها إلى معمل إشتاق الأمي للفحص. ننوه أنه محلية قريضة ظهرت فيها حالات بتاعت حميات الضنك في الفترة الفائتة، لذلك تم أخذ العينات في اليوم الثلاثاء، زادت الأعداد ل 61 حالة. على الفور تم إرسال وفد من وزارة الصحة للولاية يضم مدير الطب العلاجي اختصاص الباطنية دكتور عبد الرحيم وإدارة الطوارئ للوقوف ميدانيا على الأوضاع في محلية قريضة. بعد الفحص وإجراء التحري وجد أن الحالات لا تتماشى مع كل الأعراض الوبائية بالنسبة للأمراض اللي لها علاقة بالأوعية، لذلك يرجح أنه تكون حالات بتاعة أعراض بأشياء أخرى. لذلك أنه كل الولاية كانت مهتمة وتم إرسال العينات، وبعد ذلك فضلنا أنه نتغسل من كل الأشياء اللي لها علاقة بهذه الظاهرة وسط الطالبات فقط. في يوم الأربعاء أمس تم زيادة عدد الحالات وصلت إلى 100 حالة. تم برضو كذلك تخريج بعض من الحالات وصلت إلى العلاجات، وكل العلاجات اللي قاعدين بيأخذوها هي عبارة عن مسكنات بيسكن الألم. برضو الحاجة الملاحظة إنه كل الطالبات ديال في الجو الهادي بيكونوا مرتاحات، أول ما يكون في إزعاج أو في أي حاجة بترجع لهم النوبة الهستيرية بتاعت البكاء والصراخ، وكلها بأصوات واحدة وسط الطالبات والمخالفات كلهم يعني الجنس الواحد كلهم باعتبارهم طالبات، ما في حالة بتاعة شباب أو رجال. دي عشان كده خلتنا إنه ناخد إنديكيترز إنه نفكر أو في أسرع وقت إنه نشوف إنه العينات ممكن تتفحص لنا شنو. برضو يوم الأربع تم إرسال فريق كامل متكامل من كل الإدارات المختصة بما فيها أطباء مختصين في المجال لمساعدة ودعم المدير الطبي والعنابر بالنسبة للحالات. برضو تم إرسال تيم من إدارة الطوارئ التغسي والبحث، برضو إدارة صحة البيئة بكل أقسامها، الناغل صحة وسلامة المياه، مكافحة الناغل، إدارة التعزيز، إدارة الصحة المدرسية برضو أنه تتفقد لنا الوضع، وبرضو إلى اختصاصيين نفسيين لتهدئة الوضع ومراقبة ما يحصل. الحمد لله بالأمس ظهرت لنا النتائج إنه سالبة 14 نتيجة، هي 16 عينة منها عينتين من داخل الولاية و14 عينة من داخل محلية قريضة. العينات طلعت سالبة لحمى الذنب والشيكونغونيا والزيكا. الآن طلبنا من معمل ستاك المزيد من الفحوصات الأخرى، ده جانب تاني. شينا لجانب بعد من كده إنه مرقنا من الجانب بتاع الأمراض، بنحاول إنه نبحث عن أشياء أخرى، وبرضو خلال 42 ساعة لحد 72 ساعة بنقدر إنه برضو نفيد الإعلام بأي حاجة بتحصل. جهاتنا إنه الإرشادات إنه الأهل يكونوا مطمئنين، ما دارين الزعر والرعب والخوف يكون بيناتهم، فإنه ده ممكن ذاته يخلق لنا حالة هستيرية ممكن تزيد إنه في الحالات إنه تتدخم. لكن الوضع إلى الآن مطمئن، إنه كل الكوادر بتاع وزارة الصحة المختصين في المجالات كلهم موجودين الآن في قريبة. الأيام دي كلها ما حتجي راجعة، بتكون متواجدة خلال الأيام الجاية دي لحد ما يكون آخر فرد من المستشفى مرق لنا بحالة جيدة. بعد ذلك برضو في المنظمات اللي بدأت تشتغل معانا، الهلال الأحمر، منظمة ألايت، يعني هي متواجدة في قريبة وبرضو دفعت لنا أطباء. يعني نحن حس الوضع كله تحت البحث، يعني شغالين شغل بتاع مانجمنت في المستشفى، وكل حاسب يشوفوا أماكن إذا كان المصادر بتاعتها موية، إذا أكل المدارس كلها هتتفتش. يعني أي زول اختصاصه هيعمل أي حاجة في مدينة قريضة. يعني ده أول مرة تدخل يكون من وزارة الصحة بالحجم الهائل ده من الكوادر. برضو الاتحادية ما قصروا، وزير الصحة وجه إنه إذا محتاجين لأي أيام برضو يدعمونا بتيم مساند. لكن الآن نحن بنقول ولاية جنوب دارفور الحمد لله مكتظة بكل الكوادر لها خبرة في المجال ده. هسي حاليا برضو عملنا موجهات بواسطة المدير العام وإدارة الطوارئ إنه يتم أخذ عينات أخرى يتم فحصها لحاجات تانية.
مستمعينا الكرام، من محلية قريضة بولاية جنوب دارفور ننتقل إلى محلية بليل ونلتقي بأحد المعلمين ليلقي الضوء على مشاكل المعلمين بمعسكر كلمة للنازحين.
الأشياء اللي بتواجهنا نحن كمعلمين موجودين داخل المعسكر، سعية المعلم الموجودين داخل المعسكر سعية كبيرة، لكن في الحجم ده كله ما عندنا تعيين إداري حتى الآن. معلمين متطوعين منذ تأسيس المعسكر إلى يومنا هذا. في عدد من الوعود قامت بها هي حكومة الولاية بالتحديد في عهد الأستاذ عبدالعال إنه يتم تعيين عدد من المعلمين داخل المعسكر، لكن لشاء الغدر ما عرفنا إنه النتيجة وقفت لحد وين. فحتى الآن في انتظار إنه نعرف ما يجري في عملية التعيين. الحاجة الثانية، المعلمين الذين تم تعيينهم في خلال الأعوام الماضية نسبتهم لا يزيد عن 2%، فمنهم من يتعين في المحليات ومنهم من يتعين خارج المعسكر. نحن هنا حاليا ما عندنا إلا عدد من المدراء المدارس الأخفى لنظام التعليم الطارئ اللي دخل في المعسكر ويتحول من التعليم الطارئ إلى التعليم الموحد بالنسبة للولاية. الحاجة الثانية، نحن حاليا محتاجين لأكثر من مساندة من طرف الحكومة إن توفر لنا المشرفين الفنيين إنه يعمل إلى إعادة هيكلة المعلمين وإعادة تدريبهم، بعد ذلك يقوموا بعملية التغيير في التعليم. رغم إنه في تغيير حصل في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة المتوسط، التغيير ده حصل انه في منهج جديد دخل في التعليم، فالمنهج الجديد في معلمين ما كانوا اشتركوا فيه على ما اعتقد انه في كتب مثل تكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات، فدي اعتبار انها المنهج الجديد ما كانت موجودة في السابق. طلبنا كثير انه يكون في تغيير، فحتى الان ما زال انه المعلمين منتظرين. فبدنا الاول في النقاشات دي كلها انه بيتوقف لنا في المطالب اللي طالبوا بها إدارة التعليم في محلية بليل، وبالتحديد أحد الأستاذ عبد العال وعدنا وعد كامل إنه يعين عدد أكثر من 50 معلم، وتم رفع الأسماء بالمدارس مع الإرفاق بالشهاداتهم. وحتى الآن بوجود المدير الجديد ما في أي ضوء بالنسبة لهذه التعيينات، فده بكون واحد من الصعوبات اللي قاعد تواجهنا في عملية بتاعة التعليم. رسالتي بالنسبة للحكومة الاتحادية إنه يعمل إعادة النظر في عملية التعليم في الموجود في المعسكرات كليا، لأنه الناس النازحين الموجودين في المعسكر يعني فيهم في مدارس موقفة وفقا للجدول بتاعة الحكومة الولائية، فنحن دايرين إنه يتم إعادة النظر في مشكلة المعلمين الموجودين داخل المعسكر.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أصوات الولايات، واللي خصصناها لانتشار الوباء بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور وإشكال المعلمين بمعسكر كلمة للنازحين بمحلية بليل. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.